الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن ألتقي بكم اليوم أيضا لكي أثر على صحتكم من خلال برنامج الصحة المستدامة، وأتمنى في البداية للجميع صحة مستدامة، صحة جيدة مع حلقات الصحة المستدامة المختلفة وكل الملفات الطبية التي نلقي الضوء عليها كل يوم مع أطبائنا واختصاصيين. اليوم نستضيف طبيب تعرفونه، تحبون نصائحه، تتابعونه على كل شاشات التلفزة الفضائيات وعلى حسابه على الإنستغرام، دكتور محمد خير العجري الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي، هو ضيفي اليوم. معه سنفتح هذا الملف، كيف نتخلص من مشكلة إمساك، وأنتم طلبتم أن نلقي الضوء على هذا الملف عدة مرات. أرحب بكم جميعا، أرحب بكل أسئلتكم على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336729492. من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. في البداية أيضا أرحب بدوني كومبياجي في قسم هندسة الصوت والإخراج، كل التحيات لك دوني، بونجور. تحياتي أيضا إلى يوسف حبش في قسم التنسيق الذي ينسق لكل حلقات الصحة المستدامة، ولهذه الحلقة أيضا مع دكتور محمد خير العجري. مجددا مساء الخير وتحية كبيرة لك من باريس إلى دبي دكتور محمد.
مساء الخير سونيتا، مساء الخير للجميع المستمعين، وبتمنى لكم دائما أيام سعيدة ومليئة بالصحة والسعادة إن شاء الله.
شكرا، شكرا لك. طبعا كما نعلم الإمساك هي مشكلة الكل عانى منها ولو لفترة قصيرة في حياته، قد تكون إذن مشكلة عارضة أو مشكلة مزمنة. ياريت من الممكن أن تعرف لنا بهذه المشكلة، ما هي هذه المشكلة، تصيب أي جزء في بطننا، وما هي الآلية، كيف تحدث؟
تمام. هلأ موضوع الإمساك، نحن أول شيء بنحط تعريف صغير إنه هو سيمتوم، يعني عرض وليس مرض. يعني في ناس بيفكروا إنه الإمساك هو مرض،
هو مرض
وعبارة عن عرض، هو عرض شائع جدا مثل ما ذكرتي، إنه ما في حدا ما كان لفترة ما مر بهالتجربة هي المزعجة. تصيب النساء أكثر من الذكور الرجال.
لماذا؟
تزداد لأسباب ممكن تكون هرمونية، أسباب تغذوية، قلة الحركة، ما بنعرف تماما.
نعم.
ليش
نعم.
النساء أكثر شوي، ممكن طبيعة الأكل تبعهم، ممكن أسباب هرمونية، ممكن يعني في أسباب كثير بتصيب الملايين من الأشخاص. تزداد طبعا مع العمر، لأنه مع العمر تضعف العضلات كلها بجسمنا ومن بيناتها العضلة الكولون. نحن نعرف كمان الإمساك، لأنه في تعريف للإمساك نفهم شو هي. هل بيفوت على الحمام مشان التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع، هذا ممكن نسميه إمساك. أحيانا بيكون الإمساك سببه أنه البراز قاسي، هارت ستول. أحيانا بيكون الإمساك هو عبارة عن عرض لعدم تفريغ، يعني بفوت على الحمام بيحس الواحد أنه ما صار تفريغ كامل، هذا أحد تعريفات الإمساك. وأحيانا بيكون الإمساك نتيجة وجود إحساس بتضيق أو إحساس بشيء مسكر فتحة الشرج أثناء التبرز. ممكن يستعمل المي، ممكن يستعمل الأصبع لإحداث أو لبدء تفريغ القولون. فهدول التعريفات تبع الإمساك. أما ليش بيصير الإمساك، أنه إذا ما عرفنا ليش بيصير، شو السبب، أكيد ما حنقدر نعالج، لأنه لازم نعرف السبب، لأنه في عدة أسباب، أسباب عديدة، ممكن أسباب عضوية، ممكن أسباب وظيفية. يعني ما بتتوقع قديش في أسباب للإمساك، والناس بيفكروا أنه هو مرض واحد. كتير بيجيني أسئلة، دكتور معي إمساك شو أخذ دواء، شو أخذ دواء، حنعطيه ملين بس ما حنحل المشكلة.
نعم.
لازم نعرف شو السبب
والسبب. دكتور محمد تمام. ستفسر لنا كل الأسباب، ولكن قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم وبعدها سنتحدث تمام. بالتفصيل عن الأسباب، أود أن أعرف منك ما هي الميكانيكية الآلية، يعني بشكل ميكانيكي هل هناك قلة دفع، ما الذي يحدث يعني في الأمعاء، هل هي
حركة بسيطة؟ حركة تفريغ نعم. حركة تفريغ للقولون مثل حركة العصر. هالحركة ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون متشنجة، يعني القولون بدل ما يعمل الحركة يعمل تشنجات. ممكن يكون عندنا في آلية انه فتحه الشرج تصير فيها تشنج بدل ما تفتح بفتره التبرز. يعني بدل ما تصير عمليه الارتخاء عم تصير عمليه التشنج. ففي عندنا ثلاث اسباب: يا ضعف، يا تشنج، يا اما العضله تبع الشرج عم بتكون متشنجه، عم تعمل وظيفه معاكسه. هدول المختصر تبع الاسباب او ليش الاليه يعني.
نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد خير العجي على هذه المقدمة التي تسمح لنا بالدخول في صلب الموضوع فيما بعد. الآن سننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تقول إن الإمساك المزمن هو علامة تحذيرية مبكرة لأمراض القلب.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
كشفت دراسة جديدة أن الإمساك المزمن قد يكون علامة تحذير مبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لكلية الطب في جامعة هارفارد. وأضافت الدراسة أنه إذا كنت تشعر بالإمساك فمن المرجح أن تتعرض للإجهاد أثناء استخدام المرحاض، ما قد يرفع ضغط الدم. وحسب موقع إكسبرس، يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. هذا وأشارت كلية الطب في جامعة هارفارد لأن واحد من كل خمسة بالغين يتأقلم مع شكل مزمن من الإمساك، والذي يعرف عادة بأنه حركات الأمعاء القاسية والجافة والصغيرة المؤلمة والتي يصعب اجتيازها. في دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري، تم التحقيق في تأثيرات الضغط الناجم عن الإمساك كمحفزات لمشاكل القلب والأوعية الدموية. وأشارت هذه الدراسة إلى أن الإمساك مرتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية، ويمكن للتغيرات في الجراثيم المعوية عن طريق الإمساك أن تحفز تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية أيضا. كما يزداد الإمساك مع تقدم السن، وغالبا ما يترافق مع من الخطر القلبية الوعائية. وأخيرا وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإجهاد عند البراز إلى ارتفاع ضغط الدم كما ذكرنا، ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل قلبية وعائية مثل قصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب ومرض الشريان التاجي الحاد وتسلخ الأبهر.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
ما رأيك دكتور محمد خير العجي؟ هل سبق أنت كاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وقد ربطت ما بين أمراض القلب والإمساك المزمن؟
أمراض القلب فينا نربط مع اضطراب التوازن الجرثومي الطبيعي، الفلورا المعوية. وأحد أسباب أو أحد المشاكل التي بتصير نتيجة الإمساك المتكرر هو اضطراب بالفلورا المعوية اللي مسميها البكتيريا المفيدة أو الميكروبيوم. فممكن حسب الدراسة إنه نعرف إنه اضطراب أو نقص الميكروبيوم أو اضطراب شكله أو البصمة تبعها بتأثر على الشرايين، بتأثر على القلب، بتأثر على الدماغ، بتأثر على الذاكرة. فأكيد في ارتباط من الناحية. وموضوع الارتفاع الضغط أثناء عملية التبرز بيضغط على الحجاب الحاجز، بيضغط على القلب وعلى الأوعية، كمان أكيد له دور بزيادة المشاكل القلبية.
نعم، إذن هناك علاقة غير مباشرة ولكن موجودة. شكرا لك على التعقيب دكتور محمد خير العجي. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي. إذا كان مستمعون اليوم مهتمون بموضوعنا، مشكلة الإمساك أو بمشاكل صحية أخرى تهمهم وتتعلق باختصاصك، فمن الممكن أن يتفاعلوا معنا، أن يكتبوا إلينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة أو على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949. تجدون هذا الرقم أيضا على صفحة البرنامج الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذن نعود إلى الأسباب. ذكرت إنه الأسباب لا تحصى. هناك
لا تحصى
يعني... نعم، هل من الممكن أن نبدأ على الأقل بالأسباب الشائعة حتى نصل إلى الأقل شيوعا دكتور محمد؟
تمام. هلا إحنا بس تعريف صغير أسباب. نحن في عنا أسباب عضوية وفي عنا أسباب وظيفية فونكسيونيل. الأسباب الوظيفية شائعة كتير، من أهمها شيء اسمه الإريتابل باول سيندروم أو تهيج الأمعاء أو بيعتبروا الناس هو القولون العصبي أحد الأسباب لحدوث الإمساك. فإذا ما عالجنا الإرتبل باول سيندروم أو تهيج الأمعاء اللي بيكون سببه عادة عدم تحمل غذائي مناعي، فهذا من الأسباب الشائعة كتير. ممكن في أسباب من الأسباب الشائعة واللي ما كتير بينتبهوا للناس هو اضطراب لوظيفة عضلة الشرج اللي ذكرتها بالمقدمة، اللي هي تشنج بعضلة الشرج. في كتير ناس بيعانوا سنوات وسنوات من الإمساك. بدراسة لضغوط القناة الشرجية والمستقيم اكتشف أنه فتحة الشرج عم بيكون في عندها حركة معاكسة اضطراب بوظيفتها، وهي عم بتعيق الإفراغ. الشخص عم بيعاني من إمساك، أحيانا بيقول أن البراز عندي ما له قاسي بس عم بيكون في عندي صعوبة بدفعه، وهذا الشيء بنحل بإجراء جراحي بسيط جدا. فهذا من الأسباب اللي لازم كتير نفكر فيها. التهابات القولون أو الشق الشرجي أو أورام القولون كمان من الأسباب العضوية القولونية. من الأسباب في أسباب من الداء السكري المترقي، فرط جارات الدرق في غدد جارات الدرق أو قصور غدة درقية من الأسباب الشائعة كمان للإمساك المزمن.
نعم.
أيه. الإصابات العصبية مثل اللي عنده باركنسون أو اللي عنده جلطة دماغية كمان هي من الأسباب الشائعة. بس في من الأسباب الشائعة اللي كمان كتير لازم ننتبه لها هو استخدام الأدوية. في كتير من الأدوية بتسبب إمساك، وفي أشخاص بيأخذوا الأدوية بشكل مزمن، أمراض الضغط، المسكنات، تناول الحديد، الكالسيوم. فالأدوية أحد الأدوية قد يكون هو سبب. فلذلك أثناء البحث عن أسباب الإمساك كثير مهم نسأل المريض شو عنده أدوية، لأنه بعض الأدوية ممكن تكون سبب للإمساك. فمثل ما ذكرت في أسباب كتير، إن كانت وظيفية إن كان أسباب عضوية، منها مثلا في شيء اسمه القولون العرطل أو المتضخم الكبير، بيكون عند الأطفال نتيجة اضطراب بحركة آخر القسم من المستقيم، ما في تعصيب جيد، نتيجة وراثية أو خلقية بالأحرى، شيء اسمه داء هيرشبرينج كمان بيكون هذا سبب لإمساك وعلاجه يكون جراحي. في عنا أسباب عديدة جدا، منها الأسباب العضوية، منها الأسباب الاستقلابية، الأسباب اللي بتساوي نقص صوديوم، أسباب اللي بتساوي ارتفاع بالبوتاسيوم، تناول المدرات، ممكن ارتفاع الكالسيوم كمان يكون أسباب. فإذا ما عرفنا شو السبب حنضل طول عمرنا عم ناخد ملينات وناخد سوائل ونحاول ناخد مسهلات وما تنحل المشكلة.
نعم.
فكثير مهم أن نبحث عن السبب.
نعم، شكرا دكتور محمد. ذكرت أنه الأسباب تقسم إلى عضوية ووظيفية، هل هناك أسباب نفسية للإمساك؟ هل لاحظت ذلك أنت؟
تمام. الأسباب الوظيفية أحد المحرضات إنها هو الأسباب النفسية، التوتر النفسي، القلق، قلة الحركة الرياضية والتوتر النفسي المرافق لها، حالات الاكتئاب ممكن كثير أنه تسبب إمساك. وإمساك هو هذا مثلا تحت تصنيف الأسباب الوظيفية.
نعم، إذن من الممكن أن نضع خانة الأسباب النفسية تحت خانة الأسباب الوظيفية. إذا لم نعرف السبب، سبب الإمساك، لن نحل المشكلة. هل هناك صعوبة في إيجاد السبب؟ هل هناك مشكلة في تشخيص سبب الإمساك؟ ومتى نستطيع أن نقول إنه الإمساك تحول من عارض إلى مزمن؟
تمام. هلا نتيجة الأسباب الكثيرة العضوية والوظيفية والنفسية اللي ذكرناها، كثرتها بتخلي التحري عن السبب هو عبارة عن تحدي للطبيب لا يقدر يعرف السبب. أحيانا بيكون لذلك بده يكون في عندنا استجواب جيد ودقيق للمريض، نحاول نكتشف تاريخه وطريقة أو سبب المعاناة، العرض الأساسي عنده، الفحص السريري، الفحوصات المتممة، تخطيط عضلة الشرج، وحتى نلقط السبب. إذا ما لقطناه حنضلنا عايشين بدوامة. وغالبا إذا ما عرفنا شو السبب فهو بيكون عبارة عن تشنج أو اضطراب بحركة القولون، اضطراب الوظيفة اللي ذكرناه. فنلجأ وقتها للعلاجات، لعلاجات الاضطرابات الوظيفية القولونية. بس بالمختصر تحري السبب قد يكون صعب جدا ويحتاج لتجاوب من المريض بالدرجة الأولى والطبيب
وكفاءة من الطبيب
والحوار
وكفاءة من الطبيب
والحوار.
نعم
تمام.
دكتور محمد كله يعتمد على كفاءة الطبيب لأنه نحن لسنا أطباء ونعتمد عليكم دكتور محمد
والله. بس أحيانا المريض له دور التعاون معه أيام بيكون صعب فأيام بعض المرضى بيجي مثل يائس يعني بيقول أنا عندي إمساك عالجني طب يعني ما عنده استعداد يفوت بالمتاهة تبع اكتشاف السبب أنه زي المتاهة لأنه مو سببين ثلاثة في أسباب كتير متشابكة وقد يكون أكثر من سبب عند نفس الشخص يعني فالتعاون المريض كتير مهم
بالمطلق إذا كان لدينا إدراك ووعي نحن أول طبيب لأنفسنا ولكن نحن نتحدث بشكل عام دكتور محمد إذا يا ترى هل هناك مضاعفات للإمساك المزمن هل يحدث هل هذا ينجم عنه أمراض أخرى هل من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر
أكيد نحن وقت بيصير في عنده إمساك متمأب صار ارتفاع الضغط داخل البطن أثناء عملية التبرز هذا ممكن يزيد ما شفنا موضوع الأمراض القلبية وخاصة الضغط الشرياني ممكن يصير في عنا توسع وتضخم بالكولون ممكن يصير في عنا شيء اسمه رتوج ديفيرتيكولوم يعني عبارة عن فتحات يبلش الكولون يشكل جيوب بقلب منه ممكن يكون في عنا يصير في شق بالشرجي ممكن يصير عنا الفتق الإيرابي يعني فتق البطن أو الفتق الفخذي نتيجة الضغط اللي بيصير فأكيد إلى بعدين في سبب أو في عرض كتير أو مو عرض بتمدول مضاعفات والمضاعفات النفسية الشخص اللي بيعاني من الإمساك الشديد والمزمن غالبا بيمر بحالات من التوتر وبيكون ما له مرتاح يعني حتى بحياته اليومية ما بيكون مرتاح نوع من الإحساس بأنه هيك مزعوج يعني في انزعاج كما هذا بنعتبره من المضاعفات يعني للإمساك المزمن
طبعا طبعا إذا ذكرت أنه الحل مرتبط بالسبب طبعا
تمام.
هل تصلون في بعض الأحيان إلى الجراحة وما هي أفضل العلاجات اليوم قبل الوصول إلى الجراحة
هلا نحن بنوصل للجراحة إذا كان في سبب يحتاج لحل جراحي مثل الشق الشرجي يحتاج لحل جراحي مثل نعم. تشنج عضلة الشرج تحتاج لحل جراحي ما لحل تاني مثل القولون العرضة الذي اسمه ده هيرشبرينج يحتاج لعمل جراحي بقى نعم. يكون في عنا سبب عضوي ممكن نستأصله بالجراحة أو محتاج لاستئصاله أو حله جراحيا أكيد نلجأ للجراحة أما بالحالات الغالبية لا نحتاج لجراحة علاج الإمساك أغلب أسبابه لا يحتاج لجراحة أو تداخل جراحي في مراحل قبل وغالبا ما بنحتاجها
نعم إذن عامة هي ما هي الحلول التي تقترحونها هي تغيير النمط الغذائي أو ربما تعطون مسهلات كيف تعالجون طبعا ستعالجون المشكلة التي سببت الإمساك ولكن عندما يكون المريض يشعر بانزعاج كبير يجب حل المشكلة فورا صح ومتى دكتور أنا سمعت أنه في فتاة أعتقد في بريطانيا عانت من إمساك على مدى أسابيع وبالنهاية حصلت حالة وفاة يعني توفيت الفتاة الصغيرة هل
ممكن حالات تسمم
يصير
في عنا تسممات نعم. حالات نادرة نعم. ما حنخوف الناس يعني بس إنه في نعم. حالات نادرة نعم. نتيجة الإمساك المزمن المهمل وبيطول تبرز وبضل فترة طويلة الفضلات والأمعاء قد يحدث حالات سمية نادرة ما تصل للوفاة بس ممكن يعني خاصة إذا كان عندها الصبية أو المريض بعض المشاكل القلبية أو الوعائية أو مشاكل مرافقة للإمساك أكيد ممكن تكون خطيرة إذا أهملنا الموضوع نحن بدنا نلجأ لحل مؤقت للمريض لبين ما نكتشف سبب فأكيد لازم نغير بعاداتنا الغذائية أول شيء الأشخاص اللي ما عندهم نشاط فيزيائي حركي رياضي هدول الأشخاص أو من الأهم شيء لهم ضروري نبلش بإجراء حركة رياضية منتظمة ولو كانت بسيطة نبلش فيها حسب عمر المريض وحسب الوقت تبعه وحسب إمكانياته نعمل مشي نعمل بسكليت دراجة يعمل حركة رياضية سباحة أدنى شيء ممكن يساوي هي حركة رياضية الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء يعني ضروري نفكر فيها بحالات الإمساك بشكل عام كله. إذا كان شخص متوتر نحاول أنه يسيطر على حالات التوتر اللي عنده. إذا كان في عنده بعض الأكلات عم تزعجه يحاول يتجنبها. ضروري نكثر من الخضار والفواكه اللي تحتوي على الألياف، الألياف النباتية أو الألياف الغذائية بشكل عام، وخاصة مادة الألياف النباتية لأنه بتجذب الماء لها، فبيصير البراز قوامه لين أكثر، بيخف القساوة تبع البراز. هذول النصائح العامة. وطبعا تنظيم الأكل، مضغ الطعام الجيد. في شغلة كتير مهمة بيغفلوا عنها كتير أشخاص، هو تحسين ورفع كفاءة الميكروبيوم أو الجهاز المناء الجرثومي الطبيعي بالأمعاء اللي اسمه الفلورا. الفلورا أو التوازن الجرثومي له دور كبير كتير أكثر ما متصور بعلاج الإمساك بشكل عام. فضروري إذا كان الشخص
كيف
عنده،
كيف تنصح أنت بتحسين الميكروبيوم؟ هل نأخذ مكملات غذائية أم هناك أكلات نعرف مثلا أنه اللبن الرائب الذي
تمام اللبن
صح؟
برافو برافو. اللبن الرائب المعمول بالطريقة التقليدية هذا من مصادر المهمة بالميكروبيوم. بس نحن بدنا نحاول أنه نبعد الأسباب اللي بتخلي الميكروبيوم تنزل أو تتناقص. تناول السكريات بكثرة، قلة الألياف النباتية، قلة البقول، هي بتخفف من الميكروبيوم.
تجنب تناول التدخين
له دور، تجنب تناول المضادات الحيوية الصادات الأنتيبيوتيك بشكل عشوائي. يعني هدول نحن بدنا نحاول النوم الجيد، نوم الليلي الجيد، كله هذا بيحافظ على الميكروبيوم. بالإضافة إلو أنه نستعمل المكملات الغذائية اللي هي عبارة عن البروبيوتيك والبريبيوتيك بشكل إضافي، وخاصة بالمناطق المدنية اللي فيها اضطراب بالنوم وعدم انتظام والستريس وطبيعة الأكل ما عم بيكون فيها مواد عضوية كتير، أكيد نحن بنلجأ للتناول الميكروبيوم بشكل مكملات غذائية. فهذا كتير مهم أنه نركز عليه، الرياضة، شرب الماء، معالجة التوتر النفسي، النوم الليلي الجيد والميكروبيوم. هدول من العلاجات لكل الأشخاص اللي عندهم إمساك. ومن العلاجات اللي أنا بنصح فيها وكتير بتعطي نتائج ممتازة هو إجراء مساج يومي للبطن بالشكل الدائري من اليمين إلى اليسار مع دوران عقارب الساعة. المريض يكون مستلقي، نعمل مساج، نضغط شوي بشكل دائري 5 دقائق بنفس التوقيت كل يوم بنفس التوقيت، ونحاول نفوت بعد منه على الحمام، نبرمج القولون على هالحركة هي. كتير من الأشخاص أنا بقول لهم بدكم شيء شهر شهرين، بس كتير من الأشخاص وإذا بشوفوا بالتعليقات المتابعين عندي بيقولوا لي من يومين ثلاثة بلشنا كتير نرتاح واستفادوا كتير عليها. فأنا بنصح بهالطريقة المساج للقولون بشكل دوري يومي بنفس التوقيت بشكل دائري. ونحاول أنه ما نلجأ للملينات لو كانت عشبية، يعني السلامكي ملين هو عشبي بس بيعمل مشاكل كتير، فنلجأ للملينات بكميات قليلة وفترات قصيرة لبين ما يبلش ندور على السبب ولبين ما نعالج السبب لبين ما نحسن الحالة الصحية التغذوية ونمط الحياة الصحي للشخص.
نعم، إذا التدليك يحل المشكلة فهو من دون أي مضاعفات، فما علينا سوى أن ندلك بطوننا قبل ربما النوم أو عند الاستيقاظ. هذا يساعد على الاسترخاء ويساعد على
حركة
عوية جيدة. صح،
تمام.
شكرا شكرا على كل هذه النصائح دكتور محمد خير العجري، شكرا أيضا على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا. أدعوهم طبعا للتفاعل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949972. من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية أيضا على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن سنحاول طرح الأسئلة كلها بسرعة لكي تحصلوا على إجابة. قبل انتهاء الحلقة طبعاً. شكراً دكتور محمد خير العجي، وذكر بأنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكافي دبي. شكراً أيضاً لدني في قسم هندسة الصوت والإخراج واليوتيوب حبش، ولكم أنتم مستمعين على متابعة حلقة اليوم وكل حلقاتنا، وعلى التفاعل الرائع دائماً معنا. أعود إليكم مباشرة بعد أغنية إليسا.
لما بتفرح بتفرحنا وكلنا هنا علشان منحبك.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجدداً ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور محمد خير العجي الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي، هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. كل التحيات لك دكتور محمد خير العجي مجدداً من باريس إلى دبي. تحياتي إلى كل مستمعينا أينما كانوا يتابعون حلقة اليوم، إلى دوني كومبياتشي في قسم هندسة الصوت والإخراج وإلى يوسف حبش في قسم التنسيق. نبدأ مع الأسئلة التي وضعت على صفحة الفيسبوك، وأول سؤال نأخذه من عبد الرحمن سيد علي، أعتقد أنه من موريتانيا، يقول أنه من موريتانيا عبد، شكرا. يقول أعاني من مشكلة البواسير منذ 4 سنوات، عالجت كثيرا وكنت أشعر بألم عند التبرز وبعد، والآن لا أشعر بألم أثناء التبرز ولكن ما زلت أعاني من الإمساك، وأنا مصاب أيضا بالتهاب في المعدة. إذن دكتور محمد.
تمام، هلأ ممكن يكون الإمساك تالي للبواسير العرضة الكبيرة، يعني البواسير بتعيق حركة تفريغ القولون، وممكن يكون عنده الإمساك نتيجة الضغط المتكرر والمرور البراز القاسي بفتحة الشرج، عم بيصير تشكل عنا بواسير وبلشت تكبر، فالقصة مرتبطة يعني متعاكسة، هي بتسبب هي وهي بتسبب هي، لذلك لازم نعالج حلقة مفرغة. تماما، لازم نعالج الاثنين بنفس الوقت، نعالج البواسير الدرجة الأولى الثانية ونص الثالثة بالعلاجات الدوائية، الثالثة آخرة ودرجة الرابعة الشديدة ما يطول فيها يعمل جراحة مشان يرتاح منها، وممكن تحل لنا مشكلة الإمساك. طبعا النصائح اللي ذكرتها تبع شرب الماء، الحركة الرياضية، تلبية حاجة الفوت الحمام، يعني يفوت مباشرة وتحس على رغبة الدخول الحمام، ما يأخر مساج القولون، يعمله يأخذ الألياف الغذائية النباتية أكثر شيء وكثر من السوائل، بالإضافة لعلاج البواسير بنفس الوقت.
شكرا، نواصل معك. وعبد الرحمن سيد علي من موريتانيا أيضا يقول عمري 28 سنة أشعر بالإمساك وبألم في الرأس، هل لي وجع الرأس علاقة بالإمساك؟ شكرا للدكتور، أنا أسفة أحاول فك الحرف.
لا لا
أحاول أن أترجم من العربية إلى العربية.
تمام. بالنسبة لهالسؤال كتير مهم، لأنه في بعض الأشخاص عندهم شيء اسمه التهاب العصب الحائرة والعصب العاشر، بيساوي أعراض صداع، بيساوي أعراض بالرقبة، وبنفس الوقت بضعف بحركة القولون، فعندنا شيء اسمه إصابة العصب العاشر أو الباجز نيرفز أو العصب الحائر، أي ممكن يكون لهم ارتباط مع بعضهم. وأحيانا نتيجة الإمساك الشديد المتكرر بيصير في عنا صداع نتيجة اضطراب بالسوائل والشوارد الصوديوم والبوتاسيوم، بس ممكن يكون في ارتباط بيناتهم.
شكرا، ننتقل إلى الواتساب. وجورج كتب لنا من هولندا بيقول مساء الخير ضيفك الدكتور محمد، له كل التحية. هل الشحوم الموجودة على الكبد تكون عامل مساعد على الإمساك؟ ولكم جزيل الشكر. مسبب.
مرحبا جورج. لا، الشحوم تبع الكبد عبارة عن آلية استقلابية سببها قلة الحركة، ممكن سببها الداء السكري، ممكن سببها عمل وراثي، ما كتير إلى سبب مرتبط مباشرة، ولكن تشحم الكبد إذا كان في اضطراب بوظيفته، يعني في عنا التهاب كبد تشحمي، ممكن يعيق بعملية الهضم وتأثر على الأنبوب الهضمي بشكل عام، وممكن تحدث الإمساك الوظيفي. ممكن يكون في ارتباط بيناتهم، بس ما في ارتباط مباشر بصراحة.
نعم، شكرا. أبو لوجين كتب لنا بيقول أرجو طرح موضوع الإمساك عند الأطفال،
إذن
هل من الممكن
أن... طبعا هلا من الإمساك عند الأطفال، بالأطفال عادة بيكون لازم ندور عن أسباب العضوية، منها أهم شيء اسمه داء هيرشبرنج أو القولون العرطل اللي تحكينا عليه في بداية القصة. ممكن يكون في عنا تهيج القولون، يعني حتى الأطفال الصغار بيكون في عندهم اضطراب وظيفي بحركة القولون، وممكن يكون عندهم أسباب نتيجة التغذية من الجلوتين، إذا كان عندهم اضطراب بالجلوتين، عدم تحمل الجلوتين، أو عندهم عدم تحمل اللاكتوز، ممكن أحيانا تترافق بحالات الإمساك، بالإضافة للأسباب الأخرى للكبار والصغار بنفس الوقت. ممكن يكون إذا في عنده قصور غدة درقية، في أطفال عندهم قصور غدة درقية، حتى الأولاد صغار ممكن يأخذوا أدوية، ممكن تكون سبب لأسباب الإمساك. يعني أسباب الكبار نفسها تنطبق على أسباب اللي عند الصغار، ومن أهمها اللي اتفقنا ده هيرشبرينج، اللي هو اضطراب بحركة آخر قسم بالقولون، أو الاضطراب الوظيفي بعضلة الشرج، بيكون عنده اضطراب، يعني عضلة الشرج بدل ما تفتح بتسكر أثناء فترة التبرز، هالشي بيساوي إمساك للصغار والكبار. يعني
شكرا دكتور.
كمان في سوري أنا أسف، بس كمان في موضوع كتير مهم عم شوفه عند الأطفال، أنا بتابعه عندي، بشوف كبار وصغار بالعيادة عندي، في كتير منهم عم بيستجيبوا فقط لتناول البروبيوتيك، بعطيهم البروبيوتيك بكتيريا مفيدة، خلال شهرين أو شهر عم ترجع حياتهم طبيعية. فممكن يكون عند الإمساك عند الأطفال سببه هو اضطراب الميكروبيوم اللي عم نشوفه شائع كتير، نتيجة العادات الغذائية، نتيجة أسباب متعددة ذكرناها كثيرا.
شكرا. نواصل معك دكتور. والسؤال وصلنا على الإنبوكس على صفحة الفيسبوك من سيد بن الحسن، بيقول ما هو سبب الإسهال بعد الفطور؟
إسهال بعد الفطور الصباحي والإفطار برمضان، أي إنسان عنده حركة طبيعية بتصير وقت بيدخل الأكل للمعدة، أو شيء سائل ساخن، أو شيء مثلا قهوة الصبح، بيحرك عنا حركة الأمعاء، قد تكون مفرطة وقد يكون في سبب آخر، منها وأهم زيادة البكتيريا الضارة بالأمعاء الدقيقة، اللي نسميه مرض سيبو، زيادة البكتيريا الضارة بالأمعاء الدقيقة نتيجة نقص البكتيريا المفيدة بالأمعاء، وقد يكون أسباب عضوية منها التهابات القولون من داء كرون والتهاب قولون تقرحي. في العديد من الأسباب ممكن تساوي الإسهال التالي لي، أو اضطرابات وظيفة المرارة كمان ممكن، أو بعد استئصال مرارة ممكن يصير في إسهال تالي للفطور.
دكتور محمد، رح أقول لك كم سؤال بقينا، بفتكر الوقت لن يكفي، هل من الممكن أن نسرع قليلا فقط؟ ولدينا أيضا من سلطنة عمان مستمع يود التحدث معك أيضا. إذن من الإمارات بخصوص حلقة بكرة، الآن سؤال طرح أمس، إذن عندي الوالدة عمرها 75 سنة، بتاخد أدوية ضغط وقلب وأنسولين، عندها مشكلة إمساك كل 7 لـ10 أيام لكي تخرج، أخذت أدوية ملينة بس ما مشي الحال، بشكل سريع من فضلك.
إذا كانت القصة حديثة ضروري نفحص عند الطبيب، إذا كانت قصة صلى سنوات فالقصة غالبا مرتبطة بالداء السكري، فالقصة عبارة عن أسباب وظيفية وتنطبق عليها موضوع الحركة والمساج والأكثر من شرب السوائل والأكثر من الألياف الغذائية النباتية.
نعم، شكراً لك دكتور محمد. واصل معك، وأيضاً أسئلة وصلت على صفحة الفيسبوك من صفاء على الإنبوكس، بتقول ممكن سؤالي للدكتور محمد عن كسل الأمعاء وطريقة العلاج، أنا صار عندي كسل أمعاء لأنه عندي سمنة، كيف بيقدر يساعدني إذا سمحت، إذا في دواء أو أكل صحي لتنشيط الأمعاء؟
السمنة قد تترافق مع الإمساك وبسبب وظيفي اللي ذكرناهن، ممارسة الرياضة، اكثر من شرب السوائل، اجراء المساج القولون، محاولة تخفيف الوزن تدريجيا، اكثر من الالياف الغذائية النباتية، والاهم شيء انه وقت يكون في عندنا حاجة لفوتة الحمام ما نأخرها، نروح مباشرة على الحمام لتلبية حاجة التغوط.
شكرا. إذا اتصال من سلطنة عمان الآن نأخذه بشكل سريع. ألو.
ألو.
مساء النور.
مساء النور. مساء النور. كيف حالك يا أستاذة سونيتا المذيعة المتألقة؟
سعيدة جدا. شكرا شكرا على المتابعة وشكرا على الرسائل. أنا سعيدة جدا أنكم تستفيدون من برنامج الصحة المستدامة ومن أطبائنا كل يوم. دكتور محمد عم بيسمعك، للأسف ما عندنا وقت كتير، سأطلب منك أن تختصر. تفضل بلطف شديد.
أهلا دكتور. بس سؤال على السريع دكتور، هل هناك، أنا طبعا من مقدمات السكري، او يعني ما وصلت لمرحله السكري، مقدمات ما قبل السكري، ولكن اسال هل هناك نوع من الاغذيه ممكن ان تلين البطن، غذاء معين نتناوله بشكل يومي يؤدي الى تليين البطن؟
الخضار، الفواكه، نعم. تناول معلقه من زيت الزيتون صباحا مع عصير ليمون او عدد 3 تين مجفف او مشمش مجفف صباحا، أو معلقة عسل صباحا مع كاسة مي فاترة، هدول ممكن يساعدونا كتير بحالات. وكتير مهم ببداية اللي اسمه ما قبل السكري نعتني بالبكتيريا المفيدة تبعنا وناخدها بشكل مكملات غذائية، والأهم شيء الرياضة وتخفيف الوزن.
شكرا دكتور، بارك الله فيك.
أهلا حبيبي، معافى إن شاء الله حبيبي.
شكرا. نواصل معك دكتور، ومن العراق الآن تحية ومحبة للجميع. شكرا. ملعقة من زيت الزيتون ومثلة من عصير الليمون على الريق يوميا بعالج الإمساك المزمن، وأنا من كبار السن والنتيجة لبأت بها، هل لهذا الاستمرار في العلاج أثار جانبية أو أغراض على المدى البعيد؟ جميل إبراهيم من البصرة العراق، تحياتي لجميل وإلى كل متابعينا في البصرة وفي العراق وفي كل مكان، أهلا وسهلا فيكم. تفضل دكتور محمد.
هلأ أنا ذكرت للأخ اللي حكى معنا من عمان، كتير مهم موضوع معلقة زيت زيتون مع عصير نص ليمونة يعني حامضة، تشرب عري مع كاسة مي فاترة، ممكن نحط معلقة عسل معها أو بدون، استمرار عليها ما في ضرر منها نهائيا وتعطي نتائج ممتازة جدا جدا.
شكرا. زيد بشير كتب لنا من سلطنة عمان، أيضا تحياتي لكل مستمعينا هناكم يتابعوننا دائما، شكرا لكم على التفاعل. أيضا الله يسعدك دكتور محمد. هكذا يبدأ رسالة.
الله يسلمه.
شكرا. عندي بنت عمرها سنتين، من حوالي سنة ونص بدأت معها مشكلة الإمساك الذي يستمر لمدة 4 أو 5 أيام، تشعر بصعوبة في الإخراج مع المحاولة والبراز بيطلع قاسي، حتى مع التحاميل ما بيمشي الحال. جربنا أغلب العلاجات والملينات وحاليا مستمرين على زيت البارافين، التغذية بشكل عام طبيعية مع عصير برتقال بشكل يومي الصبح والمساء، وغالبا تأكل أرز على الغداء والعشاء أو الخبز، تنام على حليب طازج 150 ملي لتر في الليل.
موضوع زيت البارافين عند الأطفال أنا بنصح فيه، بس بنصح فيه بعيد عن وجبة الطعام لأنه أحيانا بعيق الامتصاص، بس ممتاز جدا زيت البارافين. مساج البطن كثير مهم للأطفال أكثر من الكبار، والتناول أعطاء الطفل البروبيوتيك البكتيريا المفيدة كثير مهم، خاصة في مستحضرات فيها ألياف، يعني عبارة عن باودر فيها للأطفال للصغار، في أشكال متعددة كثير منيحة، وإذا بتستمر عليها خلال شهر شهرين مع المساج مع النصائح اللي حكيناها، أنا بنظري أنه طالما هي بالفترة الأولى من حياتها ما كان عندها أمساك، فالأمساك عندها وظيفة وبترتاح منيح إن شاء الله.
شكراً. إذا أعتقد أن هناك بعض الأسئلة سنحاول طرحها. هناك سؤال وصلنا من الأردن الآن من نجوى، تقول أشعر بالتشنجات في المستقيم، هل من دون وجود أي حالة إمساك، هل لهذا العرض، هل لهذا العرض على مشكلة صحية أخرى أو أهمية لا أعلم؟
وتقول كثير مهم،
تقول إنه يأتي في الليل، في الليل وأحيانا
تمام.
وأحيانا في النهار. نعم، ما هي هذه المشكلة دكتور؟
تمام. هلا إذا العمر فوق 45-50 والحدث جديد، أنا أفضل نعمل تحليل براز، وإذا بنعمل تنظير قولون مو غلط. ممكن يكون السبب توتري، ممكن يكون السبب هو تشنج بسبب طفيليات، فتحليل البراز بهيك حالة ضروري جدا. تحليل براز اسمه كالبروتكتين، تحليل براز عام، واضطرينا نعمل تنظير مغلط خاصة إذا القصة حديثة من أشهر يعني.
نعم، يعني إذا إذا شعرت بألم، إذا لم يكن ذلك مرتبط بتوتر، من الأفضل أن تبحث عن المشكلة.
تمام، باتجاه نعم. تنظير القولون وتحليل البراز بالدرجة الأولى.
نعم، شكراً. نواصل معك، وسؤال يأتينا من مستمع من موريتانيا الآن. سؤال من علي قبل موريتانيا. إذن علي من العراق يقول: السلام عليكم، عندي إمساك قوي جداً عند أكل الخضروات، ما هو السبب؟ إذن
عند أكل الخضروات بصير إمساك؟ يعني
نعم.
هي شوي غريبة، بس إنه يحاول إنه يمزجها مع يخفف تناول الخضروات إذا عم يسوي له إمساك، يعني بس إنه بستبعد شوية، إنه يا أما يكون الخضروات إذا كان فيها سلولوز عادي من مثل الملوخية مثل السبانخ قد تسبب أحيانا تهيج أمعاء، ممكن يعني، أما إذا كانت فقط مرتبطة بالخضروات يعني بكثر فوائل.
نعم.
يأخذ فواكه أكثر يمكن.
شكرا. إذا السؤال من موريتانيا من محمد يقول يسألنا: أنا لدي مشكلة إسهال دائمة على عكس موضوع اليوم، بماذا ينصحني الدكتور محمد خير العجي؟
الإسهال المزمن في إله أسباب عديدة. ضروري إذا كان في عندنا إسهال متكرر عنده يروح يشوف طبيب، يعمل تحليل براز، نكتشف السبب، هل هو من البنكرياس، هل هو من التهاب أمعاء مزمن داء كرون. في أسباب كتير للموضوع الإسهال، قد يكون تحسس غذائي أو اضطراب لسكر الحليب اللاكتوز انتولرنس يعني، أو عدم تحمل للاكتوز.
نعم، شكرا. من موريتانيا أيضا: هل بداية الإمساك له علاقة بالفتق الإرادي؟
تمام. هلا الامساك بيساوي فتق إرادي، يعني فتق الإرادي احد مضاعفات الامساك المزمن. اما وجود الفتق الإرادي ما هو السبب للامساك، مو العكس يعني.
نعم، اذا الاولى قبل الثانيه، يعني مثل البيضه قبل الدجاجه، الدجاجه قبل
البيضه.
من اليمن الان مريم، عمري 23 سنه، عندي امساك يستمر لثلاثه ايام والم في البطن.
يعني حسب العمر، حسب الوصف مع الألم البطني، غالبا عندنا شيء اسمه تهيج القولون، تهيج الأمعاء الاي بي اس. فالنصائح اللي ذكرناها بالإضافة انه تمارس الرياضة، ونحاول انه تدور عن سبب غذائي، اذا بتقدر تعمل شيء اسمه تحليل البصمة الغذائية لنعرف شو هو الغذاء اللي عم بأثر عليها. هل هي الحليب؟ هل هي القمح الجلوتين؟ ممكن تكون احد الاسباب من القمح او من الحليب تكون تسبب هالتشنجات القولونية والأمعاء وتسبب الإمساك بعمرها غالبا.
شكرا. سؤال من لبنان الآن من أم تطرح هذا السؤال. مرحبا دكتور محمد خير العجي، هل يمكن للتعصيب عند الأطفال أنه يسبب إمساك أو إسهال؟ إذن هل التوتر
مثل ذكرت أسباب الإمساك؟ أسباب الإمساك عند الأطفال حتى عندهم شيء اسمه تشنج القولون، تشنج الأمعاء، بيؤدي حتى الاضطرابات النفسية، اضطرابات الخوف، الهلع، بعض المشاكل الوظيفية النفسية ممكن أن تأثر على حركة القولون عند الأطفال. إيه أكيد طبعا ممكن.
نعم. سؤال أخير نأخذه من بيرق الذي كتب إلينا، بيسألك سؤال منفصل: ما هي أسباب الإسهال مباشرة بعد شرب الحليب؟
بعد شرب الحليب غالبا 99% هو القصة عبارة عن لاكتوز انتولرنس أو عدم تحمل سكر الحليب، فبده يوقف شرب الحليب أو بده ياخد حبوب اسمها اللاكتاز، هي عبارة عن خميرة اللي بتساعدنا على هضم سكر الحليب، لأنه هذا الشغل بتركيبة الأمعاء تبعه. ما عنده خميرة اسمها اللاكتاز تفرز الأمعاء الطبيعية، ما عنده إياها، متى ما شرب الحليب السكر هذا بيوصل للأمعاء وبتفاعل مع البكتيريا الموجودة هناك وبساوي إسهالات، ممكن يساوي آلام بطنية أو مغص. عادة بعد شرب الحليب هيك بيكون السبب.
شكرا. ولدينا من الإمارات الآن تحية كبيرة لك، إذا شكر جزيل لك مدام سميتة لدكتورنا العزيز دكتور محمد خير العجي، تحية لكما من الإمارات. شكرا، سعيدة جدا بهذه التحية من الإمارات من رنا، تحياتي لك يا رنا. بهذه الإجابة نختم كل الحلقة. دكتور محمد خير العجي، أشكرك كثيرا على مشاركتك معنا في مهمة التوعية والوقاية. الوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية. أذكر أنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي في الإمارات، إذا كنت معنا على الخط من هناك. أتمنى لك
شكرا إليك سندكا، وشكرا لراديو مونت كارلو للجميع.
شكرا شكرا، نتمنى أن نلتقي بك في حلقة مقبلة حول طبعا الجهاز الهضمي لكي نحسن صحة مستمعينا أكثر وأكثر. تحياتي لك من باريس إلى دبي. شكرا لكل من تابع حلقة اليوم، لكل من تفاعل معنا، ولكل من اكتفى فقط بالاستماع إلينا. دمتم بالخير. شكرا لدني، شكرا ليوسف. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة مباشرة من الصحة المستدامة عبر أثير مونت كارلو الدولية. من الآن وحتى الغد أتمنى لكم وقتا طيبا وطبعا صحة مستدامة. إلى اللقاء في الغد. باي باي.
اهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد قدره، عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر، تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب تروح هضر، عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر، تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دبلي يا تروح هضر. الماضي اكرمني يا حب المرة دي، ما تشفتش من رف الماضي، ما تحط ليش فوق جرحي حاضر.
مونت كارلو الدولية.